الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 15 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، هو 19 من كتاب الزكاة. باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، أن يعطى ليتقى فحشه، فإن بعض الناس إن لم تعطه ربما تصخب عليك وذهب يتكلم، وهذا يؤذي الإنسان. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن رهويه. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما من الغنيمة ونحوها، فقلت: والله يا رسول الله، لغير هؤلاء كان أحق به منهم، ربما أشد فقرا منهم، وهؤلاء ظاهرهم الغنى وقلة الحاجة. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. يعني هو بين أمرين: أن يلحفوا عليه في المسألة فيضطر إلى إعطائهم، وإن لم يكونوا في الاستحقاق كغيرهم، أو أن يخرجوا من عنده وقد اتهموه بالبخل، والنبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن ذلك. فلست بباخل، يذكرون أن المأمون حين دخل عليه ذلك الرجل وحدثه بالحديث الموضوع أكرمه وأدناه وأعطاه، فلما خرج قال له الناس: كيف تعطيه يا أمير المؤمنين وقد علمت أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتى لا يخرج ويقول للناس: حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه، أي ولم يعطني، أو نحو ذلك. فأحيانا قد يدفع الإنسان ويترك من هو أحوج، لا لشيء إلا من باب التأليف وباب دفع الأذى والضرر. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت مالكا حا حدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، أي رداء صنع في نجران غليظ الحاشية، أي مما يلي العنق. لم تكن عندهم مثل هذه الملابس الرقيقة الآن التي تطورت بعد وجود مصانع الغزل والنسيج، وهكذا تزداد تطورا اليوم بعد اليوم، حتى جعلوا يصنعونها من البلستر، وبعضها يصنع من القطن الرقيق، وإنما كانت ملابس ثقيلة، فإذا جاء الحر اشتد عليهم حرها وثقلها وحر الجو. فأدركه أعرابي فجبذه، يعني أخذ بردائه جبذة شديدة، أي بقوة. نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء. في الرواية الأخرى أن حاشية الرداء قد انقطعت من شدة الجبذة، من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، هذا دليل على أنه من الأعراب، لم يقل: يا رسول الله، مر لي من مال الله الذي عندك. معاوية رضي الله عنه مر عليه رجل وقال له المال مال الله فغضب عليه، لأن بعضهم قد يستخدم هذه العبارة للطعن في من المال تحت يده. فنعم المال مال الله والعبيد عبيد الله، لكن هذا كعدم المبالي بمن عنده المال وعدم الاعتراف له بالفضل، بل في بعض الروايات من مر لي من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك لحسن خلقه ولجميل طبعه، ثم أمر له بعطاء كان لا ينتقم لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل كما في حديث عائشة. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ما يجعل على الرأس ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسور ولده، فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي، قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. فيه تألف من يحتاج إلى تأليف، والصبر على من يحتاج إلى صبر، لا سيما بعض كبار السن. فهذا صحابي جليل والد مخرمة، لكن كان كبيرا. ففي الرواية الأخرى قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، قال فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه ويقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك. وفي الحديث تهادوا تحابوا، رب هدية يسيرة يجعل الله عز وجل فيها بركة عظيمة، إذ ليس النظر إلى عظيم شأن الهدية من حيث غلاء سعرها وجودة مصدرها، ولكن النظر إلى أن هذا الإنسان لم ينسك. وما زال كثير من الناس لا سيما في هذه البلاد اليمنية إذا حجوا أو اعتمروا أو سافروا رجعوا معهم بكثير من الهدايا، هذا من العطور وهذا من البخور وهذا من الكتب وهذا من اللباس، حتى أنهم يهدون لصغار السن فيفرح الصغار جدا ويستبشرون، وإذا ذهب ولم يعط ربما يبكي عند أمه وهكذا. فالهدية وإن كان فيها ربما بعض مشقة لا سيما الهدايا التي تستوعب أكثر الناس أكثر أصحاب المحلة، لكن مع ذلك فيها من تأليف القلوب ما الله به عليم، والبركة من الله. قال باب إعطاء من يخاف على إيمانه، وهذا ليس فقط يخاف على إيمانه بل تخاف على استقامته، ربما ينحرف من السنة يذهب مع الحزبيين مع المبتدعين لسبب أو لآخر فيتألف على الخير. ما كل الناس على حال سواء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعطي أناسا وأدع أناسا وهم أحب إلي منهم، منهم مخرمة منهم عمرو بن تغلب منهم عمرو بن تغلب، فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غير عمرو بن تغلب ولم يعطي عمرو بن تغلب لثبات قلبه على الإيمان. فهكذا فليكن الإنسان في تألفه، وذاك على خير، حتى وإن كان ثباته مع المداراة ومع الإحسان ما زال على خير. ولهذا جعل الله عز وجل سهل المؤلفة في الزكاة حتى يثبت على الإسلام، يبقى على الإسلام، لأن الفقر قد يكون سببا للانحراف. وكان شعبة يقول: اتقوا أحاديث الفقراء. ما السبب في ذلك؟ السبب أنه قد يعطى شيئا من المال فيحدث بأحاديث غير متأكد من ثبوتها وغير متأكد من الإصابة فيها، فهكذا قد يدخل الإنسان في سلك التميع عن مذهب السلف رضي الله عليهم بسبب دنيا انفتحت له وبسبب حاجة نزلت إليه. ولذلك استغل أصحاب الجمعيات كثير من الفقراء استغلالا عجيبا، وهم لا يقولون لك ابتداء أن انحرف عن الاستقامة واترك السنة واترك طلب العلم، وإنما يقولون: خذ هذا المال فاستعن به على طلب العلم. فإذا ما روضوك لقبول هداياهم ولقبول أموالهم، وإذا بك تتنازل شيئا فشيئا حتى تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. وربما جاءك ويقول: خذ هذا من غير شرط ولا قيد. وقد أفتى بهذا الشيخ مقبل، وبعد أيام وإذا به يكبلك بالقيود الثقال التي لا تستطيع أن تنفك عنها ومنها، والله المستعان. قال السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني وعبد بن حميد صاحب المنتخب، قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم. سعد في الرهط والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، يظنه من أهل يعني الإيمان الكثير والاستقامة العظيمة، وكان يحب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويتألفه، وهو أعجبه إليه. فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فيه الشفاعة، لأن الإنسان قد لا ينتبه فيشفع عنده. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلما. هذا الحديث استدل به البخاري في صحيحه على معنى قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلما. قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، أي الذي لا يعطيه أحب إليه من الذي أعطاه، خشية أن يكب في النار على وجهه. المعطى إن لم يعط من المال ويتألف على الاستقامة لربما ذهب وكان من أهل النار، كان من أهل الانحراف. فلهذا استغلال المال إن وجد في تثبيت المسلمين وتثبيت المستقيمين من الأمور المهمة، فإن من أعظم المداخل على الإنسان المال. إساءة ظن بسبب المال، انحراف بسبب المال، منع معطي. وسيأتي معنا حديث أنس بن مالك، حديث عبد الله بن زيد، وفيهما عبرة من ذلك، عبرة عظيمة. قال: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. وبالسند المتصل حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس علي بن الشهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين، وكان في السنة الثامنة من الهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وكانت المعركة في ذي القعدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هوازن وثقيف، واغتروا بأنفسهم قالوا: لا يظن محمد أنه لقي قريش لا خبر لهم بالقتال، ومع ذلك هزمهم الله. حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، لأنهم خرجوا بالنعم وخرجوا بالأموال وخرجوا بالأغنام، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل الغنم بين الجبلين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش تأليفا لهم على الدخول في الإسلام والثبات عليه 100 من الإبل، والمئة من الإبل مال ليس بالقليل، يعني لا يملكها في الزمن الماضي إلا الأغنياء. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك: فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فيه جواز نقل الخبر إن كان على سبيل الإصلاح، وهذا ليس من النميمة، فلو تركوا على شأنهم لربما استجرى الكلام بينهم فهلكوا. فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، فيه أن بعض الأمور لا يصلح التغاضي فيها، تقول سهل هذا الأمر لا ألتفت إليه، وهذا لا يستحق النظر في شأنه، لابد أن تراعي حل الأمور كل بحسبها. إن كان المتكلم ممن لا يؤبه له لا ترفع شأنه ولا تلتفت إليه ولا توسع القضية، وإن كان المتكلم ربما يستجري الكلام ها هنا وها هنا ويحصل فساد عريض، فلا، لابد من البيان وإظهار الحجة حتى تزول التهمة ويزول ما في القلب. فجمعهم في قبة من أدم من جلد، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ التثبت والتقرير بما نقل. فإن قالوا: ما قلنا شيئا، كان العلاج بعدم التنقيب، والمثل اليمني يقول: من دفن دفن جمل، ومن نقب وجد إبرة. فإذا وجدت أن الإنسان ينكر الكلام وما هناك ضرر ولا داعي للتنقيب، قل: سهل يا أخي، عفى الله عن الجميع، والله يصلح الشأن من هذا الكلام الطيب. فإن قال: نعم قد قلت كذا وكذا، بين له. فقال له فقهاء الأنصار أي العلماء منهم: أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. حسن الاعتذار، والإنسان قد يتألم من ذوي الرأي إن حصل منهم شيء أكثر من غيرهم، فلذلك اعتذروا حسن الاعتذار وقالوا: نحن ما نحن حول الدنيا، لكن هذا الكلام تكلم به قوم من غير ذوي الرأي، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، وقد يغتفر لصغير السن وحديث الاستقامة وحديث الدخول في الإسلام ما لا يغتفر لغيره. قالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، أي على الإسلام وعلى الإيمان، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال، أي هؤلاء الذين هم حديث عهد بإيمان وإسلام، وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا. قال: فإنكم ستجدون أثرة شديدة، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتجاوز وهضم وظلم، فما الحل؟ قال: فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قالوا: سنصبر. وفي الرواية الأخرى: لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن. الفي قد يطلق على الغنيمة، وقد يطلق على المال الذي يؤخذ بغير حرب. وفي الرواية الأخرى قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: أبيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا. قال: إلا ابن أخت لنا. قال: إن ابن أخت القوم منهم. فيها أن بعض الأمور لا يصلح أن يجتمع فيها الجميع، تكون على الستر وعلى تضييق المجلس، لأن المجلس إذا توسع كان فيه مداخل للشيطان كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه أيضا رواية وفيه من الزيادات: قالوا: هو الذي بلغك وكانوا لا يكذبون. هذه مسألة مهمة، كانوا لا يكذبون، يعني قد خرج منه الكلمة يعالجها، أما أن يقول ما قلت ويدخل في كذب هذا أمر غير مقبول. فكان السلف إن وقع منهم كلمة بادروا بالاعتراف بها. قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم، لو سلك الناس واديا أو شعبا، وسلكت الأنصار واديا أو شعبا، لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. وسيأتي مزيد بيان في ماذا اعتذار الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتذار رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضوان الله عليهم. إذا ملكت فاسجح، إذا ملكت فاسجح، يعني اجعل لصاحبك عذر واقبل منه كلام، أما أن تبقى ضاغط عليه هذا أسلوب غير مرضي حتى عند العوام، يقولون لك: لا تمسكني باليد التي تؤلمني. هذا الإنسان الاستغلالي الذي يمسك باليد التي تؤلم، خلاص وجد عليك حجة، ما يرفع حجته إلا بإهانتك، وإلا ملكت فاسجح، يعني عرفت منه الخطأ وعرفت منه القبول، اعف واصفح. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم ولا صدقتم، أتيتنا فقيرا فأغنيناك، وطريدا فآويناك. الحديث وهم يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. الشاهد أن الإنسان يجعل لغيره مدخلا ومخرجا، والأمور تمشي على العفو والصفح والتجاوز، وما هي إلا أيام أو ساعات أو لحظات، وإذا ما في القلوب يزول. إذا كان الإنسان في وقت الغضب يرى الأمر اليسير عظيما مثله لا يعفى عنه ولا يتجاوز فيه، وإذا تجاوز الغضب قال: سبحان الله، كان الأمر دون ذلك، لو كنت صبرت نفسي لكان خيرا، لكن الله المستعان. سمعنا نصيحة من بعض المسؤولين، لا أريد أن أذكر اسمه الآن، وهو يقول: إذا جاءك أمر يحزنك أو يغضبك أو نحو هذا الكلام فلا تستعجل مدة 3 ساعات 4 ساعات، ثم بعد ذلك ترى أن الأمر دون ذلك. أما إذا كان الإنسان يريد أن يعالج الأمر في وقت الغضب ما سيخرج إلى سبيل. وقت الغضب الشيطان ينفخ في الإنسان، ربما إذا غضب من زوجته طلقها، وإذا غضب من ولده ضربه، وإذا غضب من صاحبه قطعه، وإذا غضب من جاره تضارب معه، لكن الإنسان يجعل أمره على الهدوء والسكينة والسلامة، يذهب يرتاح ربع ساعة أو نصف ساعة. النوم يذهب الغضب، والجلوس يذهب الغضب، والوضوء يذهب الغضب، وهكذا الخروج للفسحة يذهب الغضب، وهكذا إذا وجد الإنسان من ينصحه ويوجهه يذهب الغضب، والاستعاذة بالله من الشيطان يذهب الغضب. كل هذا يصلح به الإنسان ويصلح به الحال والمآل، والحمد لله رب العالمين.